اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم الذي لا حد لجوده، والعظيم الذي لا حد لوجوده، قصرت العقول عن إدراك كنه عظمته، وكلت الألسن عن بيان جمال صفته. نحمده سبحانه وتعالى حمدا لا يليق بغيره، ونستهديه ونشكره أولا وباديا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا، فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أراد أن يكون أعز الناس فليتق الله عز وجل. روي عن أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه: إن من البلاء الفاقة، وأشد من الفاقة مرض البدن، وأشد من مرض البدن مرض القلب. في هذه الرواية يبين الإمام عليه السلام بعض أنواع البلاء التي تتحكم على نفس الإنسان وعلى جوارح الإنسان. هذه الرزايا تقتحم شاشة القلب ونافذة الروح، فلا تترك شيئا إلا ودفنتها. على ضوء رواية الإمام أمير المؤمنين صلوات ربي تعالى عليه، أحب أن أبين العناصر الثلاثة التي هي من أبرز العناصر في نفس الإنسان. العنصر الأول الفطرة، وللفطرة مصاديق، ومن مصاديقها الملكات. الملكات هي عبارة عن مجموعة من الأجزاء ومجموعة من العناصر هي منطوية في نفس الإنسان، تظهر عند حدوث حالة موضوعية في الخارج. تبرز هذه العناصر بعضها لا إرادية وبعضها إرادية، وقد على البعض يعجز الإنسان أن يسيطر عليها. ومن هذه العناصر والأجزاء هي من تركيب الإنسان فطريا وكمصاديق الفطرة الغضب، نقيضه الحلم، ومن مصاديق أيضا الفطرة هي عبارة عن التعلم أو الحدوث، نوع من التعلم وتأسيس جانب التعلم مع دمج صفة التقوى. النقيض لصفة التقوى الانزلاق. العنصر الثاني من عناصر تحكم النفس العقل، ومن مصاديق العقل العلم والوعي. نقيض العلم الجهل، ونقيض الوعي التخلف. ومن مصاديق العلم الجهل كنقيض له هو على قسمين، بسيط ومركب. وقد بحث العلماء عن هذين الركنين في المباحث مستقلة. العنصر الثالث والأخير القلب والنفس. ومن مصاديق القلب والنفس البصيرة، ومن ضد البصيرة هو عدم الوعي والانتباه. وأساس البصيرة بني على أساس نوع من الإدراك التام والوعي التام. هذه الأجزاء التي بني الإنسان على أساسها. الرواية التي وردت عن أمير المؤمنين والتي ذكرناها، إن من البلاء الفاقة. أرجو الانتباه إلى هذه الرواية لأنها جزء من حياتنا الواقعي. إن من البلاء الفاقة، وأشد من الفاقة مرض البدن، وأشد من مرض البدن مرض القلب. هذه الرزايا التي تقتحم شاشة النفس هي ليست تتمحور اتجاه العقل، وليست هي من أجزاء الفطرة. هذه الرزايا عندما تأتي والأمراض رأسا تهجم على عنصر الأساسي في حياة الإنسان، ألا وهو القلب والنفس. فإذا هجمت هذه الرزايا على النفس أو على القلب، أغلقت القلب عن التوجه وعن العمل. من هنا عندما عبرنا عن القلب ومن مصاديقه البصيرة، أن العمى الحاصل عند بعض الناس كما في بعض الرواية ليس العمى أن لا يبصر ولكن العمى أن لا يبصر. لا يبصر يتوجه إلى العين الرؤية الظاهرية، ولكن البصيرة عندما تنغلق فهذا هو العمى الحقيقي الذي يريده الإمام عليه السلام من روايته، يريد أن يبين الظاهرة التي هي موجودة في وسط المجتمعات بل عند الكثير، وبالكاد أن تكون هذه الظاهرة هي من الظواهر الاجتماعية التي لا يمكن استقراؤها وتتبع آثارها، لا يمكن للإنسان أن يصل إلى نتيجة مع هذا المرض. أي مرض؟ هذا المرض الخطير الذي يقتحم القلب ويحاول أن يدمر النفس من خلال تصرف هذا الإنسان، ألا وهو الوسوسة، كثير الشك. صاحب الوسوسة الوسواسي أو الوسواسي هو يعيش دائما في قلق ويعيش دائما في حيرة من أمره، لا يدري أين يتصرف. على ضوء هذا لقد عرف عند بعض العلماء هذا المرض تعريفا دقيقا كما أراه أنا، يقول العالم النفسي وولمان، يقول في وصف هذا المرض ألا وهو الوسوسة، يقول يتميز هذا المرض باقتحام مثابر. تأملوا إلى المنطقة عندما قال أمير المؤمنين وأشد مرض البدن مرض القلب، لأن مرض الوسوسة هذا المرض يهجم مباشرة القلب، لهذا الإمام قال مرض القلب ولم يقل مرض الفطرة أو مرض العقل. من خلال الوسوسة تتعطل الأمور عند هذا الإنسان. يقول هذا العالم النفسي يتميز هذا المرض باقتحام مثابر لتفكير غير مرغوب أو انتفاعات أو أفعال لا يستطيع المريض إيقافها. ثم يعقب ويقول وتتراوح الأفكار بين حركات بسيطة وطقوس معقدة من قبيل تكرار غسل اليدين، وغالبا ما يظهر القلق والضيق إذا ما امتنع المريض عن إكمال طقوسه القهرية. هذا الإنسان المبتلى بهذا المرض عندما يسيطر على القلب، تأملوا إلى هذه النقطة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة، هذا المرض عندما يقتحم القلب لا ريب إذا لم يسعى هذا المريض من حجم ومن كسر شوكة هذا المرض فإن المرض سيتمادى به وسوف يعيش هذا المريض مع المرض في قلق دائم. وكما بينا ليست هناك قضية علاجية لهذا المرض محددا من قبل الشارع غير أن يقوي الجانب العقلي. لماذا؟ لأن المرض عندما يكسر شوكة النفس ويكسر طاقات النفس هذا الإنسان رأسا يحدث عنده ارتباك عقلي ويعيش في وهم دائم، فالعقل لا يعمل عنده نتيجة أن بصيرته ليست منفتحة. عند انغلاق البصيرة العقل يتعطل. لهذا الإمام أمير المؤمنين ضرب على هذا الوتر الحساس قال مرض القلب، لأن البصيرة إن كانت منفتحة فليس هناك محظور لو كان هناك ضمور في مادة العقل، لأن القلب سوف يشجع العقل من النشاط والعمل ويجدد فيه الطاقات، ولكن القلب إذا انكسر فالعقل سوف يحدث به شلل لا يستطيع أن يعمل أو يفكر. على ضوء هذا نلاحظ أن الروايات التي وردت عن أئمة أهل البيت وهي تصف هذا المرض، يدخل أحد أصحاب الإمام الباقر عليه السلام ألا وهو عبد الله ابن سنان، يقول دخلت أو ذكرت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام رجلا مبتلى بالوضوء والصلاة، يقصد أنه كثير الشك وكثير الاهتمام والانغماس في مسائل الطهارة والنجاسة وشرائط الوضوء وشرائط الصلاة وما شابه. وقلت هو رجل عاقل، بمعنى أن عقله يعمل. فقال أبو عبد الله الصادق عليه السلام وأي عقل له وهو يطيع الشيطان. هذا أو هذا البيان من الإمام يرجعنا إلى أن الوسوسة عبارة عن حالة مرضية تعيش في القلب وتجعل أو تكسر نشاط العقل من العمل، وبالتالي يجعل المجال واسعا أمامه لكي يلعب الشيطان على نفسه كيفما شاء. وأي عقل له وهو يطيع الشيطان. فقلت له وكيف يطيع الشيطان؟ فقال عليه السلام سله هذا الذي يأتيه من أي شيء هو، هذا الذي يأتيه، يأتيه بمعنى التكرار في غسل اليدين في حالة الوضوء، التكرار قول مثلا وعلى سبيل المثال غير المغضوب، هل قالها هل لم يقلها، هل غسل اليد اليمنى؟ لم يغسل يد اليمنى؟ هل مسح الرأس أم لم يمسح الرأس؟ هل سجد سجدتين أم سجد سجدة واحدة؟ وهكذا التكرار الحاصل عنده وهو يلبي نداءه القهري من أعماق نفسه، هل هذا الذي يأتيه من نفسه ومن الله أم من شيطان؟ سله هذا الذي يأتيه من أي شيء هو؟ يجيب الإمام يقول: فإنه يقول لك من عمل الشيطان. أختم حديثي: ما هو الرأي الفقهي في مسألة الوسوسة؟ وأرجو الانتباه، الآراء اختلفت بين الأعلام، ولكن ما هو المؤكد؟ أحد المراجع رحم الله الماضين منهم وأيد الله الباقين يقولون، أو أحد المراجع يقول إن اتباع الوسوسة حرام كما دل عليه النص والإجماع، ومقدمة الحرام حرام. ما هو الرأي السيد الخوئي والسيد السستاني في تقريراتهما عندما قرر عن حالة هذا المريض الذي يعيش القلق بل يعيش التضجر لأنه لا يستطيع أن يترك هذه العادة، فيعيش التضجر والنفرة من نفسه، وفي نفس الوقت إن لم يلبي نداء الشيطان يعيش في حيرة من أمره، فهو بين نارين. ماذا قال السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف في حالة هذا المريض؟ قال رضوان الله تعالى عليه: أما الجري على طبق الوسوسة فالظاهر عدم حرمته العمل بذات الوسوسة، بمعنى أنه تعتريه حالات فتعيش معه ويتجاوب مع هذه الحالات، ذاتها ليست محرمة، ولكن الإشكال إذا ما استلزم التكرار من الحالة يوجب فوات واجب عندئذ يكون حراما. هكذا قال السيد الخوئي: أما الجري على طبق الوسوسة فالظاهر عدم حرمته بعنوان الوسوسة، وإن الالتزام بعضهم بحرمة وإن التزم بعضهم بحرمته، نعم قد يتصف بالحرمة بعنوان آخر ككونه سببا لنقض الصلاة، وهذا هو محل الإشكال ومربط الفرس عند بعض المصابين. يصلي بعدما أنهى صلاته شك هل أنه سجد أم لم يسجد، يضطر أن يعيد صلاته من جديد بناء على أنه لم يسجد. بعدما انتهى من وضوئه وهو في الصلاة شك هل أنه مسح رأسه أم لا، أقول شك بعنوان أنه وسواسي وليس الشك الاعتراضي الطارئ، بعنوان أنه ممن أصابه وخزة الشيطان، فيضطر أن يقطع صلاته ويتوجه ويتوضأ ثم يأتي ويصلي. قطع الصلاة لا يجوز شرعا، والعمل بناء على الوسوسة لا يجوز شرعا، فبمقتضى الحال أنه رتب أثرا على الحالة، وترتيب الأثر موجب لبطلان الفعل، فكلما تكرر منه الفعل ففعله باطل يجب عليه الإعادة. فهل يخلص هذا الإنسان من ذلك؟ ككونه سببا لنقض الصلاة وهو محرم على المشهور، أو استلزامه تأخير الصلاة عن وقتها، أو لتفويت واجب آخر كالإنفاق على من يجب عليه إنفاقه، أو استلزامه اختلال النظام أو الهلكة أو نحوهما. هذا كلام السيد الخوئي. إلى هنا وأقول أسأل الله عز وجل أن يشافي وأن يعافي كل من ابتلى بهذا المرض، وأن يدفع الله عنه شر الشيطان، وأن يجعلنا الله عز وجل في حصنه، وأن نستجيب إلى نداءاته، إنه أرحم الراحمين. إن أبلغ الحديث وإن أعظم الموعظة ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وصلى الله على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون، وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى ابن عمه أمير المؤمنين ويعصوب الدين وقائد الغر المحجلين، وعلى بضعته الطاهرة سيدة نساء العالمين، وعلى الصبطين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والقائم. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. قال الإمام الصادق عليه السلام: ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين. كثيرا ما نلاحظ في المساجد الإسلامية بشكل عام حدوث هذه الظاهرة، ألا وهي الصلاة على الميت. أقول الصلاة على الميت وليست صلاة الوحشة، الصلاة على الميت، الصلاة التي هي واجب كفائي ذات التكبيرات. هذه الصلاة هل يجوز اتيانها على الميت في المسجد ام لا يجوز؟ من حيث الجواز ومن حيث الوجوب كلنا نعلم ان الصلاة واجبة وجوبا كفائيا، اذا قام به البعض سقطت عن الاخرين، ولكن موقعها ومكانها ليس في المسجد، فهناك حكم شرعي انه يكره ان تصلي على الميت صلاة الميت في المسجد، ينبغي ان يكون خارج المسجد. فلذا نأمل من المسؤولين ومن الذين يخططون لهذا المنهج على أن يبادروا إلى تغيير هذه الجهة من باب كراهة الصلاة على الميت في المسجد، بل ينبغي أن يكون خارج المسجد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الكفر وأهله، أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وتابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك إلهنا مجيب الدعوات، إنك ولي الباقيات الصالحات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.